بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحيا الله إخواننا جميعا في درسنا هذه الليلة في كتاب أو في منظومة الأحسائي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الرابع، وسبق معنا ثلاثة دروس من قبل. في هذا الدرس قال الناظم الأحسائي رحمه الله تعالى بعد قوله: فصل في البعث بعد الموت والجزاء. قال: وأن نفخة إسرافيل ثانية في الصور حق، فيحيا كل من قبر كما بدا خلقهم، ربي يعيدهم، سبحان من أنشأ الأرواح والصور. في هذا الموضع من المنظومة ذكر الأحسائي رحمه الله تعالى أحد أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين والكتب والقدر خيره وشره. الإيمان بهذا الركن أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ومن أنكر الإيمان باليوم الآخر والبعث والنشور فهو كافر مكذب لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا بإجماع المسلمين، لأنه جاء في الصحيحين حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث سؤال جبريل عليه السلام عن الإيمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. والنفخ في الصور من أول علامات قيام الساعة الذي متعلق باليوم الآخر، من أول علامات قيام الساعة والبعث والنشور. والنفخ في الصور نفختان كما دل الدليل عليها من القرآن: نفخة الفزع وهي الصعق، هذه الأولى، والثانية نفخة البعث. أما نفخة الصعق هذه فهي تنشق فيها السماء وتتفطر السماء وتطوى السماوات إلى غير ذلك، وتزلزل الجبال وتنسف ويموت الناس جميعا وكل من على وجه الأرض، والثانية يبعث الناس من قبورهم ومن البحار ومن كل مكان، ويجتمعون بين يدي الله عز وجل في كل من كل مكان من سائر أرجاء الأرض، يجمعهم الله في صعيد واحد، يسمعهم الكلام وينفذهم البصر ويقضي بينهم بحكمه سبحانه وتعالى. من أدلة النفخ في الصور ما جاء في القرآن، قول الله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وقال تعالى: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. ومن الأدلة أيضا للبعث في السنة ما رواه الترمذي بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، يشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت ويبعث وبالبعث بعد الموت. قال العلامة الألباني رحمه الله: حديث صحيح في صحيح الترمذي. وأنواع الأدلة على البعث والنشور أربعة أنواع. أولا الاستدلال على ذلك بالعقل، وهو أن الله تعالى الذي بدأ الخلق من العدم قادر أن يعيدهم بعد الفناء سبحانه. قال تعالى: هو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الدليل الثاني إخراج النبات من الأرض الميتة. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وفي الآية تشبيه بليغ، فإن الله يوم يبعث الإنسان بعد موته من عجب الذنب كما ينبت الشجر من الأرض بقدرة الله تعالى سبحانه. الدليل الثالث إحياء الموتى، كحال صاحب البقرة في قوله تعالى: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. الدليل الرابع خلق السماوات والأرض. قال تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي خلق لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض هنا الشاهد أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قال الناظم الإحسائي رحمه الله تعالى: وأن نفخة إسرافيل ثانية في الصور حق فيحيا كل من قبر كما بدا خلقهم ربي يعيدهم سبحان من أنشأ الأرواح والصور حتى إذا مدع للجمع صارخه وكل ميت من الأموات قد نشر. قال الإله: قفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له قهر ويقفون الألوفا من سنينهما والشمس دانية والرشح قد كثر وجاء ربك والأملاك قاطبة لهم صفوف أحاطت بالورى زمرا. هنا النفخ نفخة إسرافيل ذكرها في هذه المنظومة. وإسرافيل عليه السلام هو الملك الموكل بالنفخ في الصور، والصور هو قرن عظيم لا يعلم عظمته إلا الله تعالى. كما أن النافخ فيه إسرافيل أيضا ملك عظيم لا يعلم عظمته إلا الله عز وجل. والنفخ في الصور يكون بإذن الله لهذا الملك فينفخ نفختين. الأولى هي نفخة الصعق التي بها تموت جميع الخلائق. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. قال القرطبي في قوله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يبين الله هنا ما يكون بعد قبض الأرواح وطي السماء، وهو النفخ في الصور، وإنما هما نفختان، يموت الخلق في الأولى منهما ويحيون في الثانية. وكما قلنا الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام، وقد قيل إنه يكون معه جبريل لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبي الصور بأيديهما أو في أيديهما قرنان يلحظان النظر حتى يؤمران، يعني ينتبهون للنظر حتى يؤمرون بالنفخ. خرجه ابن ماجه في السنن. وفي كتاب ابن أبي داود عن أبي سعيد الخدري قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الصور، وقال: عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل واختلف في المستثنى من هم، واختلف في المستثنى من هم، أي الذين استثنى من النفق في قول إلا من شاء الله، أي ممن لا يصعقون. قيل هم الشهداء متقلدون سيوفهم حول العرش يجاهدون في سبيل الله. وجاء مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيما ذكر القشيري أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وفيما ذكر الثعلبي أيضا أنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام، هذا هؤلاء يستنثرون من الموت في النفخة الأولى. وجاء من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فقالوا يا نبي الله من هم الذي استثنى الله تعالى؟ قال هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. فيقول الله تعالى لملك الموت يا ملك الموت من بقي من خلقي، وهو أعلم سبحانه، فيقول يا رب بقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الضعيف ملك الموت. فيقول الله عز وجل خذ نفس إسرافيل وميكائيل فيخران ميتان كالطوضين العظيمين، فيقول مت يا ملك الموت فيموت، فيقول الله تعالى جبريل يا جبريل من بقي، فيقول تباركت وتعاليت ذا الجلال والإكرام وجهك الباقي الدائم وجبريل الميت الفاني، فيقول الله تعالى يا جبريل لا بد من موتك، فيقع ساجدا يخفض بجناحيه يقول سبحانك ربي تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. قال الناظم بعد ذلك حتى إذا ما دعا للجمع صارخه وكل ميت من الأموات قد نشر، قال الإله قفوهم للسؤال لكي يقتص مظلومهم ممن له قهر، ويوقفون ألوفا من سنينهما والشمس دانية والرشح قد كثر. في هذه الأبيات يذكر أن الحشر يكون في مكان واحد بعد الموت، بعد الموت وبعد البعث من القبور، يجمع الله الخلائق في ذلك الموضع جميعا من أولهم إلى آخرهم في مكان واحد، ويضيق الناس من الزحام وتدنو منهم الشمس ويعرقون عرقا شديدا بحسب أعمالهم حتى يلجم البعض في عرقه، ويمكثون في هذا المحشر 50,000 سنة ثم ينصرفون بعدها إلى الحساب. ودليل ذلك ودليل قوله الناظم رحمه الله حتى إذا ما دعا للجمع صارخه وكل ميت من الأموات قد نشر، يعني خرج من القبور، قال تعالى ومن آياته أن تقوم السماوات الأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. قول الناظم فيقفون ألوفا من سنينهما والشمس دانية والرشح قد كثر، قال الله في ذلك في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقد ذكر المفسرون أنه يوم القيامة بعد بعث الأموات من قبورهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة قال يوم القيامة، وهذا إسناده صحيح. وأيضا روى الثوري عن سفيان بن حرب عن عكرمة في يوم كان مقداره 50,000 سنة قال يوم القيامة، وكذلك قال الضحاك وابن زيد رحم الله الجميع. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة قال فهذا يوم القيامة، جعله الله تعالى على الكافرين مقدار 50,000 سنة. وعن أبي سعيد قال قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم كان مقدار 50,000 سنة ما أطول هذا اليوم، يتعجبون ويخافون من قوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا، رواه ابن جرير ما شاء الله. فهذا يوم عسير على الكافرين غير يسير، تدنو فيه الشمس ويشتد العرق ويكثر الرشح. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب قال أحدهم في رشحي إلى أنصاف أذنيه. الله المستعان. وهنا يتطلع جميع من في المحشر إلى من يشفع لهم ويخلصهم من كرب ذلك اليوم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدور الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسيدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول آدم عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح عليه السلام قال فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قومي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم إبراهيم عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله ولم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى عليه السلام فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى بن مريم قال فيأتون عيسى بن مريم عليه السلام فيقول يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهدي صبيا اسمع اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول عيسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتون محمدا فيقول يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلق يقول رسول الله فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء علي شيئا لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع راسك سل تعطى واشفع تشفع فارفع ارفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب فيقول يا محمد ادخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصرعين من مصارع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرة رواه البخاري ومسلم إذن هذه الشفاعة العظمى وهذا هو المقام المحمود الذي يحمد عليه الأول والآخرون وهو الذي جاء في قول الله تعالى عسى ربك أن يبعثك عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا ثم قال الناظم رحمه الله وجاء ربك والأملاك قاطبة لهم صفوف أحاطت بالورى زمرا وجاء ربك والأملاك قاطبة لهم صفوف أحاطت بالورى زمرا. هنا موقف عظيم للمواقف يوم القيامة وهو مجيء الله تعالى سبحانه. قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، أي والملائكة صفوف بين يدي رب العالمين يحيطون بالخلق من جميع الجوانب. وقال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام وقضي الأمر. فهذا يوم عظيم، وهو الذي يوم لا ينفع فيه إلا الإيمان والعمل الصالح. قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لا مفر منه لذلك اليوم إلا رحمة الله بالمؤمنين، نسأل الله من فضله. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وجيء يومئذ بالنار تسحبها خزانها فأهالت كل من نظر لها زفير شديد من تغيضها على العصاة وترمي نحوهم شررا. وهذا مشهد عظيم أيضا وموقف رهيب من مواقف يوم القيامة. يوم يؤتى بالنار لها 70 زماما 70,000 زمام تقودها الملائكة، والناس في الموقف قد أخافهم هذا الموقف العظيم العصيب. قال تعالى وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وهنا يتوب الكافر ويتعظ ولا ينفعه الاتعاظ فيندم ولا تساعة مندم. وفي الحديث الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. وهنا يصاب الخلائق بالهول والفزع العظيم من هذا المنظر المخيف، منظر جهنم وهي تضطرم لها زفير شديد هكذا تلتهم، تريد تلتهم العصاة. ثم ذكر الناظم في قوله لها زفير شديد من تغيضها على العصاة وترمي نحوهم شرر. قال تعالى في وصف جهنم يومئذ في سورة الفرقان إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا. قيل هذا هو غليانها وزفيرا من شدة تغيضها على الكفرة، نعوذ بالله من غضب الله. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ويرسل الله صحف الخلق حاوية، يرسل الله صحف الخلق حاوية حاوية أعمالهم كل شيء جل أو صغرا، فمن تلقته باليمنى صحيفته فهو السعيد الذي بالفوز قد ظفر، سأل الله بفضله. ومن يكن باليد يسرى تناولها دعا ثبورا وللنيران قد حشر. قوله وللنيران قد حشر، قول هنا ويرسل الله صحف الخلق، هذا موقف أيضا عظيم من مواقف يوم القيامة، وهو يوم تنشر الصحف المتضمنة لأعمال الخلق جميعا هم أملوها في حياتهم وسطروها، وسطرتها الأقلام الملائكة الكرام الكاتبين. إنه يوم عظيم ينشغل الخلق فيه بما في تلك الصحف. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحضر الناس يوم القيامة عراة حفاة. فقالت أم سلمة فقلت يا رسول الله وأسوأتاه ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال صلوات الله عليه وسلم قال شغل الناس ذلك اليوم، ما أشغلهم؟ قلت ما أشغلهم؟ قال نشر الصحائف فيها مثل مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل. وفي هذه الصحف أعمال العباد جميعها صغيرها وكبيرها، والجميع يأخذون صحائفهم بأيديهم، فأما المؤمنون فيأخذون صحائفهم بأيمانهم ويفرحون بما سطر فيها ويبشرون بها ويبشرون بهذا الخير أهلهم. وأما الكفار والمشركون يأخذون صحائفهم بشمائلهم فيندمون ويتحسرون على ما فيها. قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وفي الآية أخرى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، أي مستبشرا مفتخرا بها على الناس هاؤم اقرأوا كتابي. يقول إني ظننت أني ملاق حسابه، أي ظننت أي أني علمت أني ملاق حسابه إذا وردت يوم القيامة على ربي. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ومعنى ظننت هنا أي أيقنت، وقال مجاهد ذلك أيضا أي أيقنت. وأما الكافر الذي أعطي كتاب شماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي. يقول: ولم أدري أي شيء حسابك. يقول: ولم أدري أي شيء حسابي، يعني تايه، ولم أدري أي شيء حسابي، يا ليتها كانت القاضية. نعم، يا ليتها كانت، يا ليت الموت. يقول: يا ليت الموت الذي منه كان في الدنيا الفزع كان نهاية هذه الدنيا ولا مبعث بعد ذلك. قال تعالى: وضع الكتاب فترى المجرمين المشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال ابن كثير رحمه الله في معنى الآية: وضع الكتاب أي كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير والفتير والقطمير والصغير والكبير، فترى المجرمين مشفقين أي من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة، هكذا، وأفعالهم القبيحة التي فعلوها في الدنيا. لكن هذا الكتاب لم يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، أحصاها عليهم. وكان الفيصل وكان الفضيل وكان الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى إذا قرأ هذه الآية يقول: يا ويلتاه ضجوا إلى الله من الصغائر قبل الكبائر. ومعنى يقول أي ارفعوا صواتكم طالبين من الله مغفرة الصغائر قبل الكبائر. وفي الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا صغيرة إلا مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. وإن كان هذا الأثر ضعيف إلا أنه صحيح من حيث المعنى، بدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، كرجل كان بأرض فلاة فحضر صنيع القوم فجعل الرجل يجيء بعود والرجل بعود يجيء بعود حتى جمعوا من ذلك سوادا وأججوا نارا فأنضجوا ما فيها. قال الشيخ الألباني رحمه الله: حديث صحيح كما في صحيح الجامع. ثم قال الناظم رحمه الله: ووزن أعمالهم حق، فإن ثقلت بالخير فاز وإن خفت فقد خسر، وإن بالمثل تجري السيئات كما يكون في الحسنات الضعف قد وفر، وكل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شاء وليس الشرك مغتفرا. هذه الأبيات ذكر فيها الناظم رحمه الله أحوال الآخرة، أحوال أخرى من أحوال أهل القيامة، من أحوال ذلك اليوم العصيب، وهي وزن أعمال العباد. فقد جاء في الآثار أن بعد نشر الصحف في ذلك اليوم العظيم ينصب الميزان، قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول مفسرون عن معنى هذه الآية المباركة: ويضع الله تعالى الميزان العادل للحساب يوم القيامة، ولا يظلم هنا أحد، ولا يظلم هؤلاء ولا غيرهم شيئا، وإن كان هذا العمل ذرة أو دون ذلك فذرة من خير أو شر اعتبرت في الحساب، واعتبرت في حساب صاحبه، وكفى بالله محصيا بأعمال عباده ومجازيا لهم عليها. قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي هذا بيان عدل الله سبحانه وتعالى، وأنه يضع الموازين العادلة التي يبين فيها مثاقيل الدر حتى توزن بها الحسنات والسيئات. وظهر الآيات أن الميزان المذكور هو ميزان حسي حقيقي لا يعلمه إلا الله عز وجل، فتوزن فيه أعمال العباد، وتوضع الحسنات في كفة وتوضع السيئات في كفة أخرى. فمن ثقلت موازين أي رجحت حسناته مثل سيئات فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازين فرجحت سيئاته بحسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. بهذا يتبين أن أهل الحق أهل السنة والجماعة يثبتون حقيقة الميزان على ضوء ما جاء في الكتاب، كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتأولون معناه ولا يردون ما جاء في وصفه، ويقولون الله وحده هو الذي يعلم قدرهما وكيفيتهما، إذ لو لم يكن له لسان وكفتان، بل هو بمعنى العدل كما يقول بعض أهل العلم، نعم، وأنه القضاء. فهذا يرده ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في السنة بأن له لسان وكفتين وأنه يخف ويخطر، إذ العدل لا يقال فيه تلك الصفات، فصح أنه ميزان حقيقي يزن الله فيه أعمال العباد، فمن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة، ومن رجحت سيئاته على حسناته دخل النار. هذا على ما علم من مذهب السلف. فعلى العبد المؤمن يكثر في حياته مما يثقل موازينه في ذلك اليوم العظيم، ومن ذلك الإكثار من الذكر في الحديث في الصحيح، في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده. وفي صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله. يحببها حبيبتان للرحمن، يحبها الله يا عبد الله. وفي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، سبحان الله والحمد لله، الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماء والأرض. رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله تصديقا بوعده كان شبعه، أي هذا الفرس شبعه وريه وروثه وبوله حسنات في ميزانه يوم القيامة. وفي الحديث الآخر عند الترمذي بسند صحيح حديث البطاقة أن الله سيخلص رجلا من أمتي بالرسول على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ يقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك، احضر وزنك، يعني انظر. فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة، ما هذه مع هذه السجلات؟ فقال: فإنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء. الله أكبر. والحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال الشيخ الألباني: حديث صحيح عند الترمذي. وقول الناظم رحمه الله تعالى: قد فإن ثقلت بالخير فاز، وإن خفت فقد خسر. هذا دليله من القرآن في قول الله تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. ثم قال الناظم رحمه الله: وإن بالمثل تجزى السيئات، كما يكون في الحسنات الضعف قد وفر، وكل ذنب سوى الإشراك يغفره ربي لمن شاء، وليس الشرك مغتفرا. الشرك لا يغفر أبدا. في هذا بيان مزيد عدل في ذلك اليوم العظيم، والذي يعني جاءت فيه الآيات الكثيرة. نعم، قال الله تعالى فيه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات والأرض أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وفي جزاء الحسن وفي جزاء السيئات قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقال أيضا: ومن جاء بالحسنة فلا يجزى إلا مثلها. وأما في الجزاء الحسنات فالله يضاعفها للمؤمن، قال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. قال الناظم رحمه الله: وكل ذنب سوى الإشراك يغفره، إلا الشرك هذا يغفر ربي لمن شاء، وليس الشرك مغتفرا. في هذا بيان خطر الشرك بالله، فكل ذنب سوى الشرك فهي تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر وتجاوز كل ذنب إلا الشرك، إن شاء الله غفر لما دون الشرك وتجاوز عن صاحبه، وإن شاء عذبه بمقدار الذنب في النار ثم يخرج من النار ويدخل الجنة ولا يخلد في النار إلا المشركون والكفرة والمنافقون. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى، حديث قدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأما الذنوب الصغائر فإن الله يكفرها عن أهل الإيمان بالمصائب التي تصيب العبد، ولها من الله يعني كفارات كثيرة. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى شوك يشاك إلا كفر الله بها من خطايا. متفق عليه. ثم قال الناظم رحمه الله: وجنة الخلد لا تفنى وساكنها مخلد ليس يخشى الموت والكبر، عدها الله دار الخلود لمن يخشى الإله وللنعماء قد شكر، وينظرون إلى وجه الإله بها كما يرى الناس شمس الظهر والقمر. نعم، في قوله الناظم: وجنة الخلد لا تفنى وساكنها مخلد. هذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، بأن الله عز وجل أعد لعباد المؤمنين جنة عرضها السماوات الأرض، يدخلها المؤمن فينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، وإنها دار باقية لا تفنى ولا نهاية لها، بل فيها عطاء غير مجدود، كما ذكر الله تعالى في كتاب العزيز. قال تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وقال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار خالدين فيه أبدا. فالجنة خالدة لا تفنى ولا تبيد، وأهلها فيها خالدون لا يرحلون عنها ولا يضعنون ولا يبيدون ولا يموتون ولا يبيدون ولا يموتون ولا يموتون، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقام عذاب الجحيم. قالتها: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وفي الحديث عن خلود الجنة من الأحاديث التي يخبر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذبح الموت بين الجنة والنار، ثم يقال لأهل الجنة ولأهل النار: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فهذا خلود سرمدي لا نهاية له، فضل من الله وكرامة لأهل الإيمان. وفي صحيح مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. والله المستعان، اللهم نسألك من فضلك. وفي الحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف الجنة لأصحابه فقال: إنه إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قول الله تعالى: ونودوا عن تلكم الجنة أورثموها بما كنتم تعملون. وهذا مصداق قوله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من قل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا عن تلكم الجنة أورثموها بما كنتم تعملون. فأهل الجنة في خلود أبدي، لا يهرمون ولا يمرضون ولا يحزنون ولا يجوعون. قال تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمر فيها ولا تضحى. ثم قال الناظم رحمه الله: كذلك النار، نعم كذلك النار لا تفنى وساكنها عدها الله مولانا لمن كفر، ولا يخلد فيها من يوحده أي المؤمن، ولا بسفك دم المعصوم قد ولو سفك دم المعصوم ولا بسفك دم المعصوم قد فجر. وكم ينجي إلهي بالشفاعة من خير البرية من عاص بها سجراء. هذه من عقيدتها السنة والجماعة أيضا، أن النار مخلوقة وعدها الله عز وجل لمن يستحقها من عباده، وإن الكفار والمشركون خالدون فيه أبدا، وأنها دار باقية لا تفنى ولا تنقطع ولا ينقطع عذابها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات من لا يعدم ولا يفنى بالكلية في الجنة والنار والعرش. هذه ثلاث لا تفنى، ولا الجنة لا تفنى والنار لا تفنى والعرش أيضا. ومن الأدلة على عدم فناء النار قوله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهدهم طريق إلا طريق جهنم خالدين فيه أبدا. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وصفهم بعدم الخروج من النار فقال: وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فإذا علمنا بالخلود في الجنة لأهل الإيمان قاطبة فإنهم يدخلون برحمة الله وفضلا من الله تعالى، حتى العصاة منهم بعد مغفرة الله لهم أو حصول العذاب المطهر لذنوبهم، وهذا يشمل جميع المعاصي حتى من قتل معصوما، يعني من في القتل معصوم لا يجوز أن يقتل قتله. وهذا معنى قول الناظم: ولو بسفك المعصوم قد فجر، أي يشمل دخول الجنة للمؤمن الذي اعتدى بالقتل عمدا، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب قد يدخل بها النار ويعذب لكنه لا يخلد فيها. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. يقول العلماء في بيان معنى الخلود في هذه الآية: أي طول المكوث والبقاء ما شاء الله، ولا يخلد فيها تخليدا مؤبدا، ولهذا لم يقل خالدا فيها أبدا، إنما قال خالدا فيها، لأن الله قد وعد من مات على التوحيد بدخول الجنة كما مر معنا في الأدلة آنفا. وأما قول الناظم بعد ذلك رحمه الله: وكم ينجي الإله بالشفاعة من وكم ينجي الله بالشفاعة من خير البرية من عاصم بها سجرا. هذا فيه بيان أمر الشفاعة في ذلك اليوم العظيم، وقد مر بنا خبر الشفاعة العظمى للنبي عليه الصلاة والسلام، وهي جميع الخلق في المحشر، أن الرسول يشفع ببدء يعني ببدء الحساب، وهذه الشفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما الشفاعة الثانية تكون في الجنة، فإذا انتهى الحساب وبقي دخول أهل الجنة الجنة فإنهم كذلك يطلبون الشفاعة، أهل الجنة يطلبون الشفاعة، فإنه يوجهون إلى الجنة وأن تفتح أبوابها يسألون ذلك. إذا فالشفاعة ثلاث شفاعات خاصة به عليه الصلاة والسلام: أحدها الشفاعة العظمى في أهل الموقف، ثم يوم القيامة يشفع لهم حتى يقضى بينهم ويدخلون الجنة، وهذا هو المقام المحمود. فهذا المقام المحمود الذي بعثه الله يوم القيامة، وهو أن يشفع في أهل الموقف جميعا. ثم الشفاعة الثانية شفاعة في أهل الجنة حتى يدخلون الجنة، فإنهم لا يدخلون إلا بشفاعة عليه الصلاة والسلام، فيشفع لربه فيأذن لهم بالدخول، هذه شفاعة. أما الشفاعة الثالثة خاصة بعمه أبي طالب، يشفع في عمه أبي طالب أن يخفف عنه، قال صلى الله عليه وسلم: إنه وجده في غبرات النار، نعم، فشفع له حتى صار في ضحضاح من النار. فالرسول يشفع لعمه أبي طالب فقط في التخفيف لا في الخروج، لأنه كافر مات كافرا، هذا الذي عليه أهل العلم والتحقيق، أنه مات كافر، أراده النبي صلى الله عليه وسلم عند موته أن يقول لا إله، فأبى وظن أن يكون على ملة عبد المطلب، نعوذ بالله من ذلك، فمات عليها. فالرسول يشفع له لكي يخفف عنه في ضحضاح من النار، يكون جمرتان تحت قدميه يغلى بهما دماغه، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه الشفاعات التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أذن الله. إذن الشفاعة في دخول الجنة وخروج أهل النار من المسلمين إلى الجنة وهكذا رفع مقامه. كل هذه بإذن من الله تعالى وبأمر من الله تعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله. من مات تنال يعني يحصلها من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، هذا الشرط متفق عليه. وللبخاري من ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، يعني يجثون، كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم بعثه الله تعالى في الشفاعات العظيمة. وعن ابن العباس عبد المطلب رضي الله عنه أن قال: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب؟ فذكر أنه في ضحضاح من النار كما مر معنا. وأيضا وللبخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من شفعائه صلى الله عليه وسلم في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم جميعا حتى نلقاه وهو راض عنا. وبهذا ننتهي من درس هذه الليلة. بارك الله في الجميع وحياكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.